قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في المناسك، في آخر المناسك. يقول رحمه الله: باب من رمى جمرة ولم يقف، يعني جمرة العقبة ولم يقف عندها، أما الثنتين الأوليين فإنه يتنحى ويجف يدعو، أما جمرة العقبة فليس هناك موقف عندها، يرميها ويمشي ولا يقف.
قاله ابن عمر عن النبي،
قاله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يرمي ولا يقف عنده.
بابا إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال رحمه الله: دثنا عثمان بن أبي شيبة، قال دثنا طلحة بن يحيى، قال دثنا يونس بن الزوري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بدن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
باب إذا رمى الجمرتين يقوم
باب إذا رمى الجمرتين يقوم عند كل واحدة منهما يدعو طويلا. يقول حدثنا
عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
طلحة بن يحيى،
طلحة بن يحيى قال حدثنا
يونس بن يزيد،
يونس بن يزيد الأيلي قال
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب الزهري قال
عن سالم بن عبد الله،
عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رمى جمرة العقبة الأولى التي هي الصغرى تنحى قليلا صار يدعو وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنحى شمال ثم تنحى يبعد عن الناس، يعني عن زحمة الناس اللي يرمون، ثم يدعو 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 ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها ثم يتنحى عن يمينها، هذا عن شماله هذا عن يمينها، يعني البرحة يبعد عن الناس ثم يدعو يمد يديه إلى السماء يدعو ويقول: هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم يأتي جمرة العقبة ويرميها من الوادي، لا من فوق، كان فيه جبل فوقها، راح الجبل فيه، كان فيه جبل وفي شجرة، راحت الشجرة وراح الجبل كله، صار من هنا صار الناس يرمونها من الكبري، من فوق الكبري ومن يمين ومن يسار يرمونها، لكن رميها من الوادي أفضل، يرميها عبد الله بن مسعود وابن عمر من الوادي، يعني جمرة العقبة قال منها عن يمينه ومكة عن شماله ثم يرمونها مستقبلين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات بدون بسملة، لأن هذا المكان لا يراد فيه البركة، والبسملة لا يتابع إلا بالبركة، هذا ما يراد فيه بركة، اعترض الشيطان إبراهيم عليه السلام ورماه، فنحن نفعل كما فعل إبراهيم.
باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان أن يونس بن يزيد بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمري الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم فيصل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
باب رفع اليدين عند الجمرة،
باب رفع اليدين عند الجمرتين الوسطى الأولى والوسطى الصورة اللي تلين هنا والوسطى، يرفع يديه هنا في الشمال وهذه يروح يمين ويدعو طويلا ثم يذهب إلى جمرة العقبة، يقول رحمه الله حدثنا
إسماعيل بن عبد الله
إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثنا أخي أبو بكر بن أبي أويس قال حدثنا
سليمان
قال حدثنا
يونس بن يزيد
قال
عن ابن شهاب
الزهري قال
عن سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر نعم
فأنا عبد الله بن عمر يرمي جمرة الدنيا بسبع حسيات ثم يكبرهم إثر كل حسيات.
يقول كان يرمي الجمرة الأولى ليكونها الدنيا يعني مما يرميها كان يرميها بسبع حسيات ثم يتنحى يقول الله أكبر الله أكبر ثم يتنحى عن يمينها من الجهة الشمال ثم يدعو ويمد يديه إلى السماء ثم يذهب إلى الوسطى ثم يرميها بسبع حسيات ثم يتنحى من جهة اليمين لأن الفرحة جهة يمينها ثم يدعو طويلا تنحى عن زحمة الناس يعني ثم يدعو طويلا ويقول هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. ابن عمر يفعل هذا وينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا ابن عمر ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها وينتهي. نعم.
باب الدعاء عند الجمرتين. فقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حسيات يكبر كلما رمى بحسا ثم تقدم أمامها فوقها مستقبل القبلة وافع يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حسيات يكبر كلما رمى بحسا ثم ينحدر ذات اليسار مما للوادي فيقف مستقبل القبلة رافع يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حسيات يكبر عند كل حسيات ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب الدعاء عند الجمرتين.
باب الدعاء يعني تدعو الإنسان ترفع يديك عند الجمرتين الإنسان ترفع يديك وتدعو وتنحى عن الناس لكن لو كان معك وكالة ما يحتاج أن تدعي ولا يحتاج أن ترفع يديك أنت موكل أنت ترمي عن نفسك أول الله أكبر وإذا انتهيت من سبع أنت معك وكالة اثنتين أو ثلاث ترميها عند مالك رحمه الله ترميه بمكان واحد لأن كل جمرة عند مالك عبادة مستقلة كل جمرة عبادة مستقلة. أما الحنابل الإمام أحمد الشافعي فيرون أنك تذهب إلى العقبة ترمي الأولى والوسطى والعقبة ثم ترجع إلى الأولى والوسطى والعقبة عن وكيلك سواء كان وكيل واحد أو اثنين أو ثلاثة. لكن الناس اليوم ما يسعهم إلا رأي مالك إلا مذهب مالك هو اللي نفتي به نحن الناس أنك ترمي عنك وعن وكيلك في مكان واحد لأن كل جمرة مستقلة بذاتها عبادة مستقلة. أما أنك تروح ترمي ثم تروح إلى العقبة ثم تجي هذه الزحام وشدة وكلفة على المسلمين في يومنا هذا فنحن نفتي الناس أن يرمي عنه وعن وكيله في مكان واحد لأن مالك رحمه الله يرى أن كل جمرة عبادة مستقلة فرأي مالك هو الأفضل وهو الأحسن. هذا ترمي الإنسان عن نفسك وعن وكيلك في مكان واحد ترمي الأولى عن نفسك ثم وكيلك ثم ترمي الوسطى عن نفسك ثم وكيلك ثم ترمي الجمرة عن نفسك الكبرى وعن وكيلك في مكان واحد ما يحتاج تروح هناك ثم تضرب الناس زحمة تعطي الثاني ثم ترمي وكيل ثاني وحريم معك سنتين ثلاث مثلا وقائل متى تنتهي يعني معناه بس رايح جاي رايح جاي وسط الزحام تتلف الإنسان وتتعب ما وصلت إلى جمرة العقبة إلى آخره. فمذهب مالك هو الأريح للناس والأرجح وهو الرحمة لبني آدم اليوم. نعم.
قال باب الدعاء عند الجمرتين.
باب الدعاء عند الجمرتين. قال رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
عثمان بن عمر
قال حدثنا
الزهري عن يونس
قال
الزهري
عن الزهري قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حسيات.
يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا
عثمان بن عمر
قال حدثنا
يونس بن يزيد
الأيلي قال
عن الزهري
قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منها يرميها بسبع حسيات.
يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة الأولى والثانية ثم يدعو عنهم ويرفع يديه وباب الدعاء عند الجمرتين. يقول انه يرمي ويتنحى شمالا ثم يدعو ويبعد عن الناس ويرمي الثانيه كذلك ويرمي العقبه ولا يقف عندها.
قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه الزهري، كان علقه بالأول ثم أخيرا أتى به موصولا، وصله عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان ابن عمر يفعله،
وكان عبد الله بن عمر يفعله وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإضافة قبل الإفاضة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا عبد الرحمن بن قاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين حرم ولحله حين حل قبل أن يطوف وبسطت يديها.
يقول البخاري رحمه الله باب الطيب لمن أراد أن يحرم وحل قبل أن تحرم وحينما تحل، يعني ترمي الجمرة وتقص راسك أو ترمي وتطوف، يعني تفعل اثنين من ثلاثة يحل لك الطيب وغير الطيب، يحل كل شيء لك. فإذا غسيت من راسك ورميت الجمرة حل لك كل شيء إلا النساء. فالشاهد سيأتي حكم عائشة رضي الله عنها وقولها. حدثنا
علي بن عبد الله،
علي بن عبد الله من المدينة قال حدثنا
سفيان،
سفيان قال حدثنا
عبد الرحمن بن القاسم،
عبد الرحمن بن القاسم
عن
أبيه القاسم بن محمد قال
وكان يقول وكان أفضل أهل زمانه،
يقول وكان أفضل يعني القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه، يقول كان ينسب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول معه.
يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين هي أحرز.
يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وضعت في رأسه المسك والمسل والمحلول وغيره من الطيب اللي تجمد الشعر فيه. يقول طيبته قبل أن يحرم وطيبته حينما حل، يعني رمى الجمرة وحلق رأسه طيبته، حينما رمى الجمرة وحلق طيبته أيضا مثل الطيب الأول. يعني هذا من السنة أنك إذا الإنسان تريد أن تحرم أطيب نفسك الإنسان، طيب شعر راسك وطيب لحيتك وطيب الإحرامات اللي عليك، بس إذا نزعت الإحرام اللي طيبته ما يمكن تعيده حتى تغسله، ما يمكن تعيد الحرام عليك وفي طيب تفدي حينئذ يصير فدي، لكن إذا حصل في طيب في الردة ونزعته منك فاغسله قبل أن تعيده الإنسان، لأن قد تحتاج الردة يا الإنسان، قد يحتاج يشتغل كده يرميه أخف منه عشان يبني خيمة ولا يجيب حطب ولا يولع نار ولا شيء، لكن إذا كان في طيب لا تعيده على جسدك حتى تغسل الطيب منه. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه، يعني بذي الحليفة وضعت المسك ولبدت رأسه بالمسك، وبعدما حل في منى، يعني بعدما رمى الجمرة وحلق رأسه حل التحلل الأول، فلك أن تحلل التحلل الأول وتفعل ما تشاء، تلبس ثيابك وتطير وتعمل ما تشاء إلا النساء، كل شيء يحل لك إذا حللت التحلل الأول، سواء رميت الجمرة وقصيت أو رميت الجمرة وقصت البيت أو حلقت وقصت البيت، كل واحد اثنين من ثلاثة، إذا فعلت اثنين من ثلاثة فقد حللت التحلل الأول، تقي عليك النساء وطئا ومباشرة، تبقى النساء وطئا ومباشرة حرام عليك الإنسان ما لم تتحلل التحلل الثالث، فإذا تحللت التحلل الثالث حل لك حتى النساء، يعني حتى لو أنت في منى لو تحللت التحلل الثلاثة كلها، هذا حللت التحلل يعني طفت وسعيت ورميت وحلقت رأسك حل لك حتى النساء، حتى في منى أيام منى أكل وشرب ومباعلة، يعني نكاح أنت بخيمتك الإنسان أن عند كحد لك أن تنكح زوجتك حتى في أيام منى الثلاثة، لأنك خلاص حللت التحلل كله مع عليك شيء الإنسان. أما إذا لم يتحلل التحلل الثالث فليس له النساء وطئا ومباشرة، لا بد من أن تكمل الثلاثة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، حينئذ تحل له المرأة، وإلا فلا تحل إذا كان حلق وتقصير فقط أو حلق وطواف فقط، فلا يحل إلا الطيب واللباس وأشياء كلها التحلل الأول.
ولحله هنا أهل قبل أن يطوف،
ولحله قبل أن يطوف، يعني رمى الجمرة وحلق رأسه سيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي البيت، البيت ما جاءه إلا بعد ما ذبح الهدي، نحر الهدي وفرقه ونحر هدي نسائه وفرقها بعدما انتهى من هذا كله قريب الظهر عليه الصلاة والسلام انتهى من الرمي والحلق وانتهى أيضا من نحر الإبل. بعد ذلك أتى إلى البيت وطاف للبيت وقد سعى قبل سعى سابقا، فلما طاف بالبيت وانتهى من الطواف أذن الظهر صلى عليه الصلاة والسلام الظهر هنا. ويقال أنه نزل أنه رجع إلى منى ووجدهم لم يصلوا الظهر فصلوا. أعتقد أن ابن القيم ذكر هذا أو شيء من هذا. نعم
وبسطت يديها يقول وبسطت يديها
يقول بسطت يديها يعني أني طيبت بيدي هذه. بعض الناس ينكر يقول لا ما تطيب ما يصير أطيب ما تطيب أنت بتحرم ولا تطيب عندما تحل حتى تحل تحلل كله. قالت أطيب الرسول عليه الصلاة بيدي هاتين حطيت براسي بيدي هاتين وبسطت يديها رضي الله عنها وأرضاها.
باب طواف الوداع. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا سبيانا من طاوس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
يقول البخاري رحمه الله باب طواف الوداع. طواف الوداع على كل خارج من مكة هذا مذهب الأئمة الأربعة بأكملهم أنه على كل خارج مكة حتى أهل مكة إذا أراد أن يغادر مكة لابد أن يوادع. فطواف الوداع إخواني على كل خارج مكة وإلا فهو آثم أمام رب العالمين وعليه دم. ولا نسمع إلى إخواننا هذول يسترون هنا وهنا عمره ما له وداع. ليش؟ ليش ما له وداع؟ هذا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل الستة يرون أن العمرة لها وداع. كل الستة يرون أن العمرة في النقل والحديث هذا حديث ابن عباس. أمر الناس من أمر الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. يقول أبو داود زاد عن بخاري ومسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلى هنا البخاري ومسلم. زاد أبو داود طوافا يعني يكون آخر عهدك بالبيت طوافا حتى على مكة حتى رسال السكان مكة إذا أراد أن يغادر لازم يطوف لأنه على كل خارج من مكة مو بس للعمرة ولا للحج بل على كل خارج من مكة يريد أن يغادر مكة لازم يوضع البيت. أمر الناس الناس كله متحرك الجن والإنس أمروا أن يخرجون آخر عهد بالبيت. نعم.
قال حدثنا مسدد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا عبد الله بن طاووس
عن
أبيه طاووس
قال
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الناس وابن عباس يقول أمر. من اللي أمر الناس؟ من يقدر يأمر الناس إلا رب العالمين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. هذا زيادة أبي داود. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت قال أبو داود طوافا يعني أن تطوف بالبيت. أما علماء الحديث فيرون أنهم يقفون على ما روى البخاري ومسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني لو قفت الإنسان هنا ولو ما طف جاز لك أن تنصرف. لكن أبو داود زادنا بشدا صحيح أنه طوافا لازم تطوف بالبيت الإنسان لأنك تقبل إنسان يبغي تغادر بيته رايح تحتضنه وتقبله فلازم تطوف بالبيت لأن هذا احتضان البيت أنك تطوف به طوافا. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا.
قال رحمه الله دثنا أسبق بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحسف ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أصبغ بن الفرج
أصبغ بن الفرج قال حدثنا
عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب قال حدثنا
عمرو بن الحارث
عمرو بن الحارث قال
عن قتادة
عن قتادة
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصر.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من منى من خالصا من الحج والعمرة رقد رقدة بصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء رقد في المحصب. المحصب هذا وراء الحجول قليل يسمونه المعاد رقد فيه عليه الصلاة والسلام وأذن لعائشة تطوف تروح تأتي بعمرة من التنعيم، ثم رحل عليه الصلاة والسلام. يقال أن المحتب ليس بسنة، رغبة الرسول فيه وجلوسه فيه بعد الحج ليس بسنة، وإنما أسمح لطريقه، يعني رجع المحتب ثم جاء على الطريق هذا وخرج من باب هذا يسمى كدى، يسمى كدى بالضم، يعني حرس الباب من هنا خرج على طوة على طوة على هناك على المدينة عليه الصلاة والسلام.
قال تابعه الليث قال حدثني خالد.
تابعه الليث قال حدثني خالد قال
عن سعيد
عن سعيد عن
قتادة
عن قتادة
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي عليه الصلاة والسلام نزل المحصب وصلى فيه الظهر العصر الظهر والمغرب والعشاء. أما الفجر أين صلى؟ الفجر صلى هنا، طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام من وداع، ثم بعد ذلك صلى بالناس ويقرأ الطور كما قالت أم سلمة.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت خيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خابثتنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، هل تنفر أو تجلس على قول جوجد ثابت ورايح المدينة بكاملهم، على المدينة بكاملهم. يقول الطواف طواف الوداع واجب على كل حاج، على كل خارج من مكة حتى الحائض. هذا كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلماء المدينة بكاملهم، جميع علماء المدينة يرون أن الخروج من مكة لا يمكن يخرج حتى يودع حتى الحائض، لازم تنتظر حتى تودع، يعني ما هو بس طواف الإفاضة، لازم حتى الوداع تنتظر حتى تودع ولا عليها إثم عليها دم. هذا كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلماء أهل المدينة كافة يرون أن، لكن ابن عباس يخالفهم، ابن عباس وعلماء الحديث يرون أنه على الحائض ما عليها وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث هنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
عبد الرحمن بن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
عن
أبيه القاسم بن محمد
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حادث، فذكرت ذلك لرسول الله.
أن صفية بنت حيي أراد الرسول منها عليه الصلاة والسلام في أيامنا آخر أيامنا ما يريد الرجل المرأة، فقالوا إنها حائض، قال حادثة عقرة حلقة، هذا دعاء لا يراد حقيقته، عقرة يعني تعقر وحلقة يحلق رأسها، لا يراد الحقيقة وإنما يتلفون به الناس بالشكل هذا. فقال عقرة حلقة حادثة نهي، يعني إنها ما طافت طواف الإفاضة معناها نحتبس نجلس حتى تنتهي. قالوا لا يا رسول الله طافت طواف الإفاضة. قال الحمد لله طافت طواف الإفاضة، إذن تنفروا، إذن لا تنفروا أي آخرة. الشاهد أنه قال ما دام طاف طواف الإفاضة فطواف الوداع ليس على الحائض ولا على النفس طواف وداع ولا على من شكلتهم من المشلولين وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله دلنا أبو النعمان قال دلنا حماد أيوب عن إكرمة نال المدينة سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة ضافت ثم حادت، قال لهم تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندعو قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة، فسألوا فكان في من سألوا مسلم رضي الله عنه، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن إكرمة.
يقول البخاري رحمه الله باب
تابع للباب
تابع حدثنا
أبو النعمان
محمد بن فضل عارم قال حدثنا
حماد بن زيد
قال
عن أيوب السختياني
عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنه
عن الحائض هل توادع؟ قال لا، لأن الرسول قال لصفية أحادثتني، فلما قالوا أنها طافت طواف الإفاضة قال لا، إذن ما الحائض والنفس ما عليها وداع. قالوا لا نأخذ بقولك ونترك قول زيد بن ثابت. زيد بن ثابت وأهل المدينة يرون أن حتى الحائض لا يجب أن توادع، حتى الحائض يجب أن توادع. انظر إخواننا اللي يقول لا العمرة ما لها وداع وكذا وكذا، يأخذون بقول ابن خزيمة ما يخالف، وابن خزيمة ما فهمتوه ولا بالخزيمة يقول طاف الرسول عليه الصلاة والسلام للحج يعني والعمرة، لأن الرسول قارن فطوافه للحج والعمرة وسعيه للحج والعمرة والوقوف بعرفة للحج والعمرة، فلازم نفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أهل المدينة يقول ما نأخذ بقولك يا ابن عباس ونترك بثابت، يعني علماء المدينة. فقال اسألوا، فسألوا أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت نعم من الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من صفية، فقال إنها حائض، فقال حابستنا هي؟ قالوا لا أفاضت، قال فأفاضت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم، قال لا إذن تنفر، يعني أن الحائض والنفسة لا وداع عليها. فرجع بعضهم وصر بعضهم على ما يقولون.
قال رحمه الله دثنا مسلم قال دثنا وهيب قال دثنا ابن باوس نبيا ابن عباس رضي الله عنه من قال رخص للهائض أن تنفر إذا أفاضت، قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
وهيب بن خالد
وهيب بن خالد قال حدثنا
عبد الله بن طاووس
عبد الله بن طاووس
عن
أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
رخص للحائض أن تنفر إذا
رخص للحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الإفاضة، رخص لها أن تنفر يعني الحائض والنفس لا طواف عليها للوداع. ابن عمر يقول عليها طواف ثم رجع بعد ذلك لأنه سمع حديث من سليم، من سليم أخبرته أن الرسول قال لعائلة صفية لما قالوا حائض قال حابسة، قالوا لا طاف طواف الإفاضة، قال لا إذن تنفر. حينئذ هذا حجة على من يقول أن الحائض لازم أن تطوف، حجة عليه، فالحائض لا تطوف والنفس لا تطوف ومن على شكلته من الأعذار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وبين الصفا والمروه ولم يحل، وكان مع اولاده فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الخسبة وليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجو بحج وعمر غيري، قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا، قال فاخرج مع أخيك إلى التنعيم فإن لي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فألت بعمرة وهذا الصفية من تحييهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقا إنك لحابستنا أما كنت قلت يوم أنه؟ قالت بلى، قال بلى بأس انفري، فلقيته مسعدا على أهل مكة وأنا مهبطة أو أنا مسعدة وهو مهبط، فقال مسدد، قلت لا، فابعه جرير عن منصور في قوله لا.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو النعمان
أبو النعمان محمد قال حدثنا
أبو عوانة
قال حدثنا
منصور
بن معتمد قال حدثنا
إبراهيم بن يزيد
قال حدثنا
الأسود بن يزيد
أيضا النخعيان الاثنين نخع قالوا حدثنا
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها تقول أتينا من المدينة إلى مكة، فمنا من هو محرم بالحج ومن هو محرم بالقران، الرسول قارن ومن معه هدي قارن، فلما أتينا العمرة أمر الرسول الحل، الصحابة أن يحلوا، كل من لم يكن معه هدي أمره أن يحل، فحل الناس كلهم حتى نساءه، نساء الرسول حلا، وبقي هو ومن معه هدي كطلحة وغيرهم من الأغنياء بقوا على ما هم عليه حتى نحروا هديهم بميناء. فالشاهد أن الناس حلوا، تقول هي إنها حاضت في الطريق هذا حاضت ودخل عليها بشرف، وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إلى آخر قصتها التي مرتنا في البخاري مرتين أو ثلاث. ثم لما حجت وطاف الحج وطافت للإفاضة أتت النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفر قالت يا رسول الله الناس ينفرون بحج وعمرة وأنفر بحج الحالة، قال ما كنت تطوفين أيام قدمنا هنا؟ ما كنت تأتين البيت؟ قالت لا، قال اذهب بها يا عبد الرحمن أذهبنا السعيم والمكان حنا نقضي. يقول فراجعنا من التنعيم وهو مصاعد مكة ونحن مهبطين، أو حنا مهبطين وهو مصاعد، يعني أنه أتى من خارج مكة حتى وصل إلى الحارة الباب وخرج منها، وهي جاية من التنين مع باب من الحزون نازلت من التنين وهو خارج على مكة، أو تقول نحن جينا على مكة وخارج منها إلى آخره.
قال النسخة تقول قلت بلى، والنسخة تقول قلت لا.
النسخة تقول بلى
إيه نعم
لا لا الصحيح أنها لا. أما تفتي أيام قدومنا إلى مكة وجلوسنا بمكة ما تفتي؟ قالت لا، هذا الصحيح لأنها ما طافت، لو طافت كان ما خلاها تروح.
فمن صلى العصر يوم النور بالأرض قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع انه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطة. افعل كما يفعل أمراؤك.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
ومن صلى العصر يوم النفر
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطة. حدثنا
محمد بن المثنى
محمد بن المثنى قال حدثنا
عقب بن يوسف
عقب بن يوسف قال
قال حدثنا سفيان الثوري
سفيان الثوري قال حدثنا
عبد العزيز بن رفيع
عبد العزيز بن رفيع قال
سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد العزيز بن رفيع أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بشيء عقلته سمى الحجول المقابل هو الريح الحجول المقابل سمى الحجول اللي يقول في حسان الشاهد يقول صلى الظهر بالعصر بالمحصد نعم.
افعل كما يفعل أمراؤك.
ثم قال له أنس رضي الله عنه ينصح تلميذه عبد العزيز بن رفيع يقول افعل ما يفعل أمراؤك، الشيء اللي يفعله أمراؤك افعله أحسن لك وأجمل لك، يعني لأن الجماعة خير والانفراد ما هو خير نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصى ثم ركب إلى البيت فطاف به.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد المتعال بن طالب
عبد المتعال قال حدثنا
ابن وهب
ابن وهب قال حدثنا
عمرو بن الحارث
عمرو بن الحارث قال حدثنا
قتادة
قال حدثنا
أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب.
إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والمغرب والعشاء صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب. بعض الناس يقول بنزل بالمحصب إذا جاء من منى وهو جاي من الآفاق يقول بنزل من المحصب ما هو سنة النزول به نزل به ليكون أسمح لخروجه ولا فليس من السنة المحصب هذا ليس من السنة إنما نزل به عليه الصلاة والسلام ليكون أسمح لخروجه خرج من هنا جعل مكة كلها عن يساره وخرج حتى خرج من حارة الباب على ذي طوى.
باب المحصب. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سبيان نشاء نبيه أنا عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه تعني الأرض بالأبطة.
يقول البخاري رحمه الله باب المحصب. حدثنا
أبو نعيم
أبو نعيم قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
هشام
بن عروة
عن
أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل محصب يعني المعابدة نزل كالحين ما في معابد ولا في بيوت ولا شيء البيوت على حدود الحدود من دون الحدود على حد مسجد الراية حتى مسجد الراية اللي محيط بها كله بر كان صحراء وكذا الزبير بن العوام رضي الله عنه حينما دخل الرسول مكة عام الفتح ما في بيوت مرة واحدة وكذا الراية في مسجد الراية اللي ترونه الآن في المدعى الشاهد أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب لكن تقول عائشة ليس سنة وإنما أسمح بطريقه نزل علشان يطلع يجعل مكة كلها عن يساره ويخرج من هناك على حرب الباب على ذي طوى.
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن طائن بن عباس رضي الله عنهما قال ليس التعصي بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
علي بن عبد الله
علي بن المدينة قال حدثنا
سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة قال
عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار
عن عطاء بن أبي رباح
عن عطاء بن أبي رباح
عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس المحصب بشيء، يعني المحصب اللي تذكرونه أنتم ليس بشيء، ما نزله الرسول عشان يصير سنة، وإنما أسمح لطريقه أسهل للطريق، نزل هناك ليجعل مكة عن يساره بعدما يواجع ثم يخرج على طريقه من هناك على المدينة على طريقه على طريقه حينما هاجر عليه الصلاة والسلام هو طريقه اللي خرج به. الشاهد ليس المحصب بسنة ولا شيء.
باب النزول بذي القوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبان نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي القوى بين السنيتين ثم يدخل من السنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا، ثم ينصرف يصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا سترن الحج والعمرة أناخ بالبقاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
يقول البخاري رحمه الله باب
النزول بذي قوى قبل أن يدخل
باب النزول بذي قوى قبل أن يدخل مكة
النزول بالبطحة
النزول بالبطحة الذي عند وادي العقيق عند ذي الحليفة هناك عند المدينة ينزل به قبل أن يدخل المدينة. هذه من السنة، هذه النزلات هذه من السنة. ابن عمر كان يفعلها لأنه يرى أن الرسول فعلها وأنها سنة، بقوة قبل أن يدخل مكة. وكذلك المنزل الذي نزله عند العباد العقيق هناك كان ينزل به قبل يدخل المدينة، إذا رجع من مكة إلى المدينة نزل بالبطحة التي عند أيسر بالحليفة الحين يقولون صارت مسجد، ثم يدخل المدينة. الشاهد يقول حدثنا
إبراهيم المنذر
إبراهيم المنذر قال حدثنا
أبو ضمرة
أبو ضمرة أنس أنس بن عياض وعياض بن أنس قال حدثنا
موسى بن عقبة
موسى بن عقبة قال حدثنا
نافع أن ابن عمر كان يبيت بذي قوى
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبيت بذي قوى قبل أن يدخل مكة
بين الثنيتين
بين الثنيتين قوى معروف بين الجبلين صغيرين قدام الولادة اليوم الولادة مستشفى الولادة قدام فوق عمارة هو تحتها ليوان كبير البيت تحتها
ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة
ثم يدخل من الثنية التي يعني يروح من القوى من هناك ثم يدخل من الحجوز الثنية اللي بأعلى مكة هي الحجوز افتح وادخل واضمم واخرج كذا وكذا افتح كذا افتح وادخل واضمم كذا واخرج حرف الباطن.
وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد.
كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر إذا جاء إلى مكة لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يذهب ويطوف البيت ويصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يأتي منزله إذا كان معتمرا أو حاجا.
وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل
بها. كان ينزل بالبطحة التي بذي الحليفة الآن يقولون كان صارت مسجد بحيث قريب المدينة ما يدخل المدينة حتى ينزل بالبطحة الذي قريب المدينة عن أيسر ذي الحليفة الميقات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله بن المحسب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهم وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر حسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويجو هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله باب المحصب.
نعم قال عبد الله بن عبد الوهاب
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا
خالد بن الحارث
خالد بن الحارث
قال سئل عبيد الله يعني المحصب
عن عبيد الله بن عمر بن عمر العمري قال حدثنا
نافع
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نعم
نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر
انه ينزل المحصب ويقول انه نزل بها الرسول عليه الصلاه والسلام وأبو بكر وعمر، يعني في المحصب إذا جو من منى نزلوه للاستراحة حتى يخرجون، يجعل مكة عن يساره ويخرجون من هناك. الشاهد ينزل المحصب، والمحصب البطحة التي الآن صارت بيوت وقصور وسيل وصارت رصيف وصارت شجر، هذا المعادة أبرج حزير قليل هو الوادي ينزلون فيه، هو البطحة ينزلون فيه، ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام ليستريح يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب. وقال أشك في العشاء، قال أشك في العشاء أو قال لا أشك،
قال أحسبه، قال في المغرب، قال خالد لا أشك في العشاء،
قال خالد أشك في العشاء أو قال لا أشك في العشاء، لأنه سمع الظهر والعصر والمغرب هذا بلا شك، لكن العشاء قال أشك في العشاء أو قال لا أشك في العشاء أنه يصليها أيضا في المحصة.
قال ويهجأ هجعة ويذكر عن
ثم ينام قليل، يهجأ هجع يعني ينام قليل، ويذكر ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن النبي عليه الصلاة، يعني أنه كان يفعل هذا، يصلي المغرب والعشاء، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المحصب، وينام قليلا، ثم بعد ذلك يخرج إن كان يبي يوادع يوادع، ثم يخرج مع قدع.
فمن نزل بذيطه إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
يقول البخاري رحمه الله باب نزول بذي طوى سواء خارجا من مكة أو داخلا إليها. حدثنا
محمد بن عيسى،
محمد بن عيسى قال حدثنا
حماد بن زيد،
حماد بن زيد قال حدثنا
أيوب،
أيوب قال حدثنا
نافع أن ابن عمر كان إذا
نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينزل بذي طوى إذا جاء من المدينة قبل أن يدخل مكة، وينزل بذي طوى إذا خرج من المدينة، يريد من مكة يريد المدينة، ينزل بذي طوى خارجا أو داخل. هذا ابن عمر رضي الله عنه، لكن ينسب هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ما غدا هذا الكلام أحد من الصحابة، يعني عند خروجه من مكة أنه ينزل بذي طوى، عند خروج مكة إلى المدينة هذا ما غداه أحد من الصحابة إلا ابن عمر كما تسمعون.
باب تجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال رحمه الله دثنا عثمان بن هيثم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاز متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
يقول البخاري رحمه الله باب التجارة في الحج، يعني يجي الإنسان بحج نية في الحج، لكن نية أموال وبيعها الإبر هذا تقول لا، لأن النية للحج، أنا ناوين الحج لكن أنا بيبيع واشتري وأتزود من فضل الله تعالى وتقدس فلا بأس عليك الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا
في أسواق الجاهلية
حتى في أسواق الجاهلية عصاب مجنة أو مجاز وغيرها، اللي مجنة أو مجاز عن 12 كيلو عن عرفة اجتمع فيها العرب جميعهم، وكان قصة بزايد يخطب فيها العرب هناك ليل داج وسماء ذات أبراج وفي ذات سجاج، فاتقوا الله يا أهل العجاج أو أهل كذا إلى آخره. رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في مجاج وهو يخطب الناس قصة بزايد رضي الله عنه.
قال حدثنا عثمان بن الهيثم،
حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا
ابن جريج،
ابن جريج قال حدثنا
عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار قال
ان ابن عباس رضي الله عنه قال كان ذي المجاز وعكاز متجر الناس في الجاهلية.
ابن عباس رضي الله تعالى يقول كان ذي المجاز وعكاز متاجر الجاهلية، يجتمع الناس أسواق إلى الحين، أسواق عند العرب، عند العرب بحسير وفي غيرها يوم الثلاثة يسمونه الثلاثة، يوم الأحد عندهم يوم الأحد، وعندهم يوم الاثنين، وعندهم يوم الخميس خميس مشيط وخميس كذا، كلها أسواق عند العرب إلى الآن في عسير عندهم أسواق تسمى باسم البيع التجارة البيع والشراء، يجتمعون جميع الاثنين كله يجتمعون يسلوا البضاعة، واللي يجيب غنم واللي يجيب حبات واللي يجيب كذا واللي يجيب كذا، ويشتري ويبيعون الأسواق سوق كامل يجتمع فيها الناس. وكان العرب يجتمعون في مجنة وعقاب عند عرفة 12 كيلو يجتمعون فيها يبيعون ويشتري الناس. وكان يتحرج المنصار رضي الله عنهم الحجاج تحرجوا من الصحابة تحرجوا من
البيع بعد الإسلام حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا
كانوا يتحرجون حتى نزل قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم تجون للحج تريد الحج أنت تنوي الحج وأن ترى الأماكن المقدسة لكن تريد أن تبيع تشتري لا بأس عليكم.
باب الادلاج من المحسب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حبست في ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقا افاضت يوم النهر قيل نعم قال من فري قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاذر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية من ضحيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقا أغرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال كنت قبض يوم النهر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معه أخوها فلقيناه مدلحا فقال موعدك مكانا كذا وكذا.
يقول البخاري رحمه الله باب
الادلاج من المحصب.
باب لك أن تشدد تقول الادلاج ولك أن تقول الادلاج. الادلاج هو شيء من الدلجة يعني المشي بالليل شيء من الدلجة تمشي بالليل ويقول الادلاج هو أشياء آخر أول الليل أول الليل والدلجة آخر الليل. فإن مشيت أول الليل يسمى الدلاج بالتشديد الدلجة أدلج الدلجة من الدلجة وإنسان آخر الليل وهو إدلاج وشيء من الدلجة إدلاج بالتخفيف يعني أدلج دلجة إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عمر بن حفص بن غياث
عمر بن حفص قال حدثنا
أنا أبي حفص
بن غياث قال حدثنا
الأعمش
سليمان قال
حدثنا إبراهيم بن يزيد
قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي
عن الأسود
النخعي قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها قالت
حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم.
حاضت صفية ليلة النفر يعني يبنون فرى الناس خلاص الرسول وادع فقالوا إنها حائض. قال حقرة حلقة حادثتنا هي. ثم قال أما طافت الإفاضة قالوا بلى طافت الإفاضة. قال فلا إذن تنفر حينئذٍ تنفر يعني أن الوداع والنفس ما عليها ما عليها طواف الوداع.
قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محمد.
يقول أبو عبد الله البخاري رحمه الله وزادني محمد هذا محمد يقال إنه محمد الذهني لأنه يروي عنه البخاري دائما لكنه ما يسميه ما يلقب ولا يجيب لقبه لما حصل بينهما من الشدة ومن الكلام ومن الخصام ومن الزعل. فيقول زادني محمد يقال انه محمد البيكندي شيخ البخاري ويقال انه محمد الزهلي ولهذا لا يذكره. قال ابو عبد الله عن البخاري زادني محمد يعني محمد الزهلي قال نعم.
قال حدثنا محاضر
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
إبراهيم بن يزيد
النخعي
عن الأسود
النخعي
قال
عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول أن عائشة أن صفية حاضت وقال عقر حلقة فقالوا قد طافت الإفاضة. قال فلا إذن استأذنته. قالت إن الناس طافوا وأنا ما طفت. قال ألم تطف في القدوم؟ قالت لا. فخرجها إلى التنعيم ثم تلاقيا وهو خارج من مكة على هي جاءت من التنعيم على الحجول ونزلت ثم رأت الرسول خارجا على يسودا على أبيك خرجت معه إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.